ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع. نعم، كلمة أربع هي على وزن أفعل مثل أخضر وأحمر، لكن أنت إذا قلت الآن مررت بنسوة أربع، صحيح أننا لو قلنا اعرب لنا كلمة أربع ستقول أن صفة لنسوة، لكن هل العرب أول ما وضعت كلمة أربع وضعتها أو تكلمت بها على أنها وصف من الأوصاف أو على أنها اسم عدد؟ على أنها اسم عدد، يعني بدليل أن العرب أول ما تكلمت كانت تقول مررت بأربع، بأربع رجال وأربعة نسوة، فهي اسم عدد في الأصل مثل ثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، فأنت إذا استعملته وصفا لا تمنعه من الصرف، لأن هذه الوصفية وصفية عارضة، والوصفية العارضة في باب الممنوع من الصرف لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. ثم أيضا لعلكم تدركون أنه تخلف فيه شرط، الشرط الثاني أيضا، ما قلنا أنه يشترط في الوصف أن يكون مجردا من التاء، وصف الوصف المؤنث الأربع، هو يقال أربعة أو يقال أربعة؟ يقال أربعة. إذن حتى الشرط الثاني أيضا، إذن في أربع تخلف شرطان، الشرط الأول أن الوصفية عارضة، والشرط الثاني أن المؤنث مختوم بالتاء، لأنك الآن تقول أنت مررت بنسوة أربع وتقول مررت برجال أربعة فتختمه بالتاء، تختمه بالتاء، فالحاصل أن أربع يمنع من الصرف أو لا يمنع؟ لا يمنع من الصرف، واضح؟ طيب. قال وإليه أشار بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. إيش موضوع الأبيات الثلاثة هذه؟ هذه الأبيات الثلاثة تصريح بمفهوم قوله في البيت الأول، نعم، ووصف أصلي، ووصف أصلي ووزن أفعل، ووصف، هذه العلة الأولى، ووزن أفعل هذه إيش؟ العلة الثانية. طيب، الوصف الذي على وزن أفعل له شرطان، ما هو الشرط الأول؟ أصلي، ما قال ابن مالك أصلي؟ إذن هذا الشرط الأول أن يكون الوصف أصليا. طيب، أين الشرط الثاني؟ ممنوع تأنيث بتاء. إيش إعراب ممنوع بالنصب؟ حال من أفعل، حال من أفعل، يعني ووزن أفعل حالة كونه ممنوع التأنيث بالتاء. إيش معنى ممنوع التأنيث بالتاء؟ يعني لا يؤنث بالتاء، إذا كان يؤنث بالتاء ما يمنع المذكر من الصرف، إنما الذي يمنع من الصرف إذا كان المؤنث مختوما بالتاء، هذا معناه. ثم مثل بقوله كأشهل، يعني تقول مررت برجل أشهل، وتقول مررت بامرأة شهلاء، إذن المؤنث ما فيه تاء، ما فيه تاء، والشهل بالتحريك أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة، هذا الشهل بالتحريك، الشهل أن يشوب بياض العين حمرة أو زرقة. إذا ما موضوع الأبيات الثلاثة هذه؟ ها؟ يا إخوان أنتم ما موضوع الأبيات الثلاثة؟ ها؟ كل الشروط ولا شرط واحد؟ شرط واحد. إذن تكتب عند الأبيات الثلاثة فيها بيان محترز الشرط الأول، وهو قوله في البيت السابق ووصف أصلي، ما قال وألغين عارض الوصفية. ها؟ إيش معنى ألغين عارض الوصفية؟ يعني أن الوصفية العارضة ألغها فلا تعتد بها في المنع من الصرف. إيش معنى الإلغاء؟ عدم الاعتداد بها في المنع من الصرف. طيب، يقول ابن عقيل: أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل. إيش معنى ليس بأصل؟ يعني استعملنا هذا الاسم وكانت وصفيته عارضة. قال: وإنما هو عارض كأربع فألغه. إيش معنى ألغه؟ أي لا تعتد به في منع الصرف، كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل. كذا يا إخوان ننتبه لهذا. لاحظوا معي، الذي أصله اسم وصفية عارضة هذا ما يمنع من الصرف، واضح؟ لأن الوصفية العارضة ما تنفع في هذا الباب. عكسه الذي وصفيته متأصلة واسميته عارضة يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن الاسمية العارضة لا يعتد بها ولا ينظر إليها في إلغاء المنع من الصرف. بل إذا كان الاسم يستعمل الآن اسما ولكنه في الأصل وصف، يمنع من الصرف باعتبار الأصل ولا ينظر إلى الاسمية العارضة. عكسه إذا كان اسما وصفيته عارضة ما ينظر إلى العارضة، إلى الوصفية العارضة. ولهذا قال: وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية. إذن في باب الممنوع من الصرف لا بد من أن يكون الوصف أصلا. أنتم فهمتوا يا إخوان الآن الكلام ده؟ أي لا تعتد به في منع الصرف. هذا شرح الشطر الأول من البيت. كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل، هذا شرح الشطر الأخير من البيت وعارض الاسمية. طيب، قال: كأدهم للقيد، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل. طيب، أنت عندك قيد، قال هو المراد القيد المصنوع من الحديد. عندك قيد، هذا القيد اللي قدامنا الآن، لو قلنا لشخص يعرف اللغة العربية إيش هذا؟ قال: هذا أدهم. إذن الآن قوله هذا القيد اللي قدامنا إن هذا أدهم، يكون الآن نقله من الوصفية إلى الاسمية، لأنه سمابها الآن. حتى لو كان هالقيد اللي قدامنا ما هو أدهم أصله، ما هو أدهم، لأنه أصل الأدهم في الأصل لشيء فيه سواد. لكن حتى لو فرض أنه ما هو أدهم، هالقيد هذا الحبل اللي من حديد مصنوع أزرق وأخضر، يصح أن يقال هذا أدهم. إيش معنى هذا أدهم؟ يعني هذا قيد. إذن كلمة أدهم استعملناها الآن استعمال الأسماء، لكنها في الأصل العرب ما وضعتها في الأصل اسما، العرب في الأصل وضعته على أنه وصف، كل شيء كما قال ابن عقيل فيه سواد يسمى أدهم. لو قيل مثلا ما نوع هذا الثوب، قال هذا ثوب أدهم. ليش أدهم؟ قال لأنه فيه سواد. طيب ثوب أدهم، أدهم الآن صفة ولا اسم؟ صفة ولا لا؟ هذا هو الأصل في وضع الكلمة، لكن العرب صارت تستعملها استعمال الأسماء. طيب هل كلمة أدهم تمنع من الصرف باعتبار الأصل، ولا تصرف باعتبار أن الإسمية الآن عارضة؟ يعني هل ينظر للإسمية العارضة ولا لا؟ يقول ابن مالك أنه ما ينظر للإسمية العارضة، بل ينظر إلى إيش؟ إلى الوصفية الأصلية. واضح هذا؟ يقول ومع هذا تمنعه نظرا إلى إيش؟ إلى الأصل. وعلى هذا أن تقول نظرت إلى ثوب أدهم، ولا تقول نظرت إلى ثوب أدهم؟ أدهم، تمنع من الصرف باعتبار الأصل. قال وأشار بقوله وأجدل إلى آخره، إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا للصقر، وأخيلا لطائر، وأفعا للحية، ليست بصفات. ليش ليست بصفات؟ قال لأن أسمى في الأصل، بل وفي الحال، هي أسمى في الأصل وفي الحال، لأن أجدل اسم للصقر، وأخيل اسم الطائر، يعني كل طائر فيه خيلان، جمع خال يعني نقط مخالفة اللون الجسم، ومنه ما يسمى حبة خال، إذا كان بالوجه حبة مخالفة اللون الوجه تسمى حبة خال. يعني أصل الخيلان النقط المخالفة للون الجسم، فالعرب تطلق على أي طائر به نقط تطلق عليه أخيل اسم، ما ليس وصفا. أفعى، هل أن تقول هذه حية أفعى، ولا تقول هذه أفعى؟ إذن أفعى اسم، إيش اسم للحية في الأصل وفي الحال الآن. إذن هنا الكلمات الثلاث دي أسمى في الأصل وأسمى في الحال. طيب وين الوصفية؟ قال لك الوصفية متخيلة، يعني الذي يقول نعم الحية يراها هذه أفعى، إيش يتخيل وهو يراها؟ يتخيل أنها خبيثة، تخيل أنها خبيثة. طيب عندما يقول الصقر يراه هذا أجدل، ورأيت أجدل ومررت بأجدل، ليش يمنع من الصرف مع أنه ما في وصفية لا في الحال ولا في المآل؟ قال لك أنه متخيلنا الوصفية الآن، أن أصل يعني في كلمة أجدل أصل الاشتقاقي يدل على القوة، ومنه الجدالة يعني الأرض، ومنه الجدل بمعنى الشد والفتل. إذن هالكلمة ذي الأصل أن مصروفة، الأصل أن إيش مصروفة؟ ليش؟ لأنه ما فيها وصفية لا بالأصل ولا في الحال، لكن الذي يمنعها من الصرف من أي باب يمنعها؟ من باب الوصفية المتخيلة. ولهذا يقولون أن منع من الصرف أنه ضعيف ولا لا؟ ليش ضعيف؟ لأن ما فيها وصفية لا في الأصل ولا في الحال. لكن على أي حال اللي يمنع من الصرف يعني له علة للمنع أم له علة؟ له علة في المنع. أنتم فهمتم هذا الكلام؟ ها؟ طيب، يقول ليست بصفات، ها؟ أنتم علقتم على قول ابن عقيل ليست بصفات، وقلت بل هي أسماء في الأصل والحال، ولهذا صرفت في لغة الأكثر، أقول مصروفة في لغة الأكثر، وهذا هو الأرجح. قال فكان حقها ألا تمنع من الصرف، يعني حقها أن تصرف ولا لا؟ لأنها ليست بصفات، ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها. إذا ما فيها وصفية أصلية ولا وصفية طارئة، إنما هي وصفية متخيلة. قال فتخيل في أجدل معنى القوة، لماذا؟ لأن أصل الجدل هو الجدل بمعنى الشد، وفي أخيل معنى التخيل، معنى التخيل، لأن الخيلان هي النقط التي يخالف لونها لون الجسم، وتسمى في اللغة العربية الشامة، تسمى الشامة، يقال فلان فيه شامة، معروف هذا إذا كان في بقعة في وجهه مثلا تخالف لون الجسم. وفي أفعى معنى الخبث، فمنعها أو فمنعها هذا الإنسان، فمنعها من الصرف لوزن الفعل والصفة المتخيلة، والكثير فيها إيش؟ الصرف. لماذا؟ إذ لا وصفية فيها محققة. وعلى هذا تقول صدت بأجدل ولا لا؟ صدت بأجدل، تصرفه ولا تقول بأجدل، لكن بعضهم يقول أنك تقول بأجدل فتمنعه من الصرف للوصفية المتخيلة. وهذا معنى قوله وألغين عارض الوصفية كأربع، مر شرح هذا، أنك تقول مررت بنسوة أربع ولا تقول مررت بنسوة أربعة، لأن هذه الوصفية عارضة. وعارض الإسمية كذلك أيضا يلغى. طيب، مثل لعارض الإسمية بقوله إيش؟ فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. طيب، لعلكم تدركون أن قول ابن مالك عارض الوصفية أنه من إضافة الصفة للموصوف، لأن التقدير وألغين الوصفية العارضة، وألغين الوصفية العارضة، وألغين الإسمية العارضة. قال فالأدهم القيد، إيش إعراب القيد؟ القيد صفة للأدهم أو بدل أحسن، يعني ما هو الأدهم؟ هو القيد. إذن هذا من توضيح الأخفى بالأجلى، كأنه قال إن كلمة أدهم قيد، بمعنى قيد. قال لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع. لماذا منع من الصرف؟ مع أنه ما هو وصف الآن؟ يستعمل استعمال الأسماء. قال بسبب أنه كان قد وضع في الأصل وصفا، ثم قال وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة. لماذا مصروفة؟ لأنه ليس فيها وصفية. وقد ينلنا المنع، ينلنا يعطينا، لماذا تمنع من الصرف؟ تمنع من الصرف لأن وصفيتها متخيلة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر، وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما. هذان البيتان موضوعهما ما يمنع من الصرف للعلمية والعدل، ما للوصفية والعدل ما يمنع من الصرف للوصفية والعدل. وقلنا فيما مضى أن الذي يمنع بسبب الوصفية ثلاثة: الوصفية وزيادة الألف والنون شبعان قيان، والوصفية والعدل ووزن الفعل مثل أخضر وأحمر، وهذا الثالث وهو الوصفية والعدل. والعدل عند النحويين هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. ويتضح هذا بالموضوع: الذي يمنع بسبب الوصفية والعدل نوعان من الأسماء. النوع الأول أسماء العدد التي على وزن فعال أو مفعل، والنوع الثاني لفظ مستقل وهو لفظ أخر. النوع الأول يقول ابن عقيل: مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة. العدل هي العلة الأولى، والصفة هي العلة الثانية أو السبب الأول والثاني. قال: وذلك في أسماء العدد، هذا النوع الأول، المبنية على فعال ومفعل كثلاثة ومثنى. فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، يعني أنك إذا قلت دخل الطلاب الفصل ثلاث، يعني تقصد دخلوا على ثلاثة ثلاثة. وإذا قلت دخل الطلاب مثنى، كأنك قلت دخل الطلاب اثنين اثنين. هذا معنى العدل. إذن حولنا الاسم اللي هو ثلاثة ثلاثة من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لأنك أنت الآن إذا قلت دخل الطلاب ثلاثة، هل تغير المعنى الأول؟ هو المعنى الأول، تقصد دخلوا ثلاثة ثلاثة. هذا معنى قولنا إن العدل تحويل الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. ما المقصود من العدل في هذا النوع؟ المقصود التخفيف، المقصود به التخفيف، لأنه لا ريب أنك إذا قلت دخل الطلاب ثلاثة أخف من قولك دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، ها؟ لأن ثلاثة ثلاثة عبارة عن لفظين كلمتين، لكن ثلاث عبارة عن كلمة واحدة. هذا هو المعنى. قال: ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، فتقول جاء القوم ثلاثة، أي ثلاثة ثلاثة، ومثنى أي اثنين. هذا معنى العدل في هذا النوع. ثم إن هذه الألفاظ المعدولة اللي هي ثلاث ومثنى إلى آخره تستعمل في كلام العرب ثلاث استعمالات: إما أن تستعمل نعوتا، وإما أن تستعمل أحوالا، وإما أن تستعمل أخبارا. هذا استعمال في كلام العرب. فتستعمل أحوالا إذا وقعت بعد المعرفة، مثل المثال اللي مثل به الشارح: جاء القوم ثلاثة، جاء فعل ماض والقوم فاعل وثلاثة حال، ثلاثة حال. وقد تستعمل نعوت إذا، ومن استعمالها أحوالا قول الله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع أحوال، قد تستعمل نعوتا كما في قول الله تعالى في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. مثنى صفة لأجنحة، مثنى صفة لأجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أجنحة مجرور، إذا مثنى صفة لأجنحة مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف، وثلاثة مجرور بفتحة ظاهرة، رباع مجرور بفتحة ظاهرة. الاستعمال الثالث أنها تستعمل أخبارا، تستعمل أخبارا بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. مثنى خبر المبتدأ صلاة، والتكرير في قوله مثنى مثنى لقصد التوكيد لا إفادة التكرير، أقول لا لإفادة التكرير، لأن التكرير حاصل بالأول. لأن إيش معنى مثنى؟ يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى، إيش المعنى؟ ما هو المعنى مثنى يعني اثنتين اثنتين؟ لأن أصل العدل أقول هو هذا، يعني أصل مثنى منين هي معدولة؟ ها؟ من اثنين اثنين. إذن يكون اللفظ الثاني في الحديث صلاة الليل مثنى، هل مقصود به التكرير ولا التوكيد؟ ها؟ توكيد، لأنه لو صار مقصود به التكرار لصار معنى الحديث صلاة الليل اثنتين 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 اثنتين، ولا لا؟ لكن إذا قلنا لا، أن اللفظ الثاني تأكيد للأول، منين نأخذ التكرار؟ من نفس اللفظ الأول أو لا؟ فيكون اللفظ الثاني توكيدا. قال: وسمع استعمال هذين الوزنين، أعني فعال ومفعل، من واحد واثنين وثلاثة وأربعة. وهذا واضح العدل بالأنواع الأربع ذي، لأنه دل عليه القرآن في سورتين، في سورتي النساء وفاطر، في سورتي النساء وفاطر، مثنى وثلاثة ورباع. لكن واحد هذا لم يرد في القرآن، قل هذا لم يرد، إنما الذي ورد مثنى وثلاث ورباع. لكن سمع عن العرب أنه يستعملوا هذا اللفظ نحو أحادة وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. وواضح أن اللي ورد في القرآن بالنسبة الاثنين هو مثنى، وبالنسبة الثلاثة هو ثلاث، وبالنسبة الأربعة هو رباع. أما ثنى وثلاث ومربع هذا ما ورد في القرآن. قال: وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر. وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. لكن ذكر بعض المعاصرين أنهم لم يذكروا شاهدا، ولهذا حتى ابن عقيل ماذا يقول؟ يقول: وزعم بعضهم. والمقصود أنه إن سمع عن العرب هذا فذاك، وإلا فيقتصر على الوقت. النوع الثاني أشار إليه بقوله: ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر، التي في قولك مررت بنسوة أخر، وهو معدول عن الآخر. نعم، آخر، انتبهوا معي جيدا، آخر هذا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، لأن آخر أصله آخر، مثل آدم أصلها آدم، إذن آخر على وزن أفعل، فهو أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. طيب، القاعدة في أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة أنه يلزم حالة واحدة، ها؟ فلا يفرد ولا يثنى ولا يجمع. لكن العرب عدلت عن هذا الذي هو التزام الإفراد والتثنية والجمع، فأنثوا وثنوا وجمعوا. يعني تقول: مررت بطالب آخر، ومررت بامرأة أخرى، ومررت برجلين آخرين. ولهذا ورد في القرآن في آية في آخر المائدة: أو آخران من غيركم، أو آخران. ورد آخرون، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فهم عدلوا عن اللفظ الأول. ولا كان القياس إن آخر أن تستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد. إذن كان القياس أنك تقول: مررت برجل آخر، وبامرأة آخر، وبرجلين آخر، وبرجال آخر. هذا القياس. لكنهم عدلوا، عدلوا. طبعا المذكر باق على الأصل، ما في تغيير، مررت برجل آخر، هذا على الأصل. العدل وين؟ بالمؤنث، بالمؤنث، لأنهم قالوا: مررت بامرأة أخرى. طيب، وبالتثنية قالوا: آخران. وبالجمع قالوا: آخرون، هذا جمع مذكر. طيب، وجمع المؤنث قالوا: أخر، اللي هو عندنا، قالوا: مررت بنسوة إيش؟ أخر. وكان القياس على قاعدة أفعل التفضيل إنهم يقولون إيش؟ مررت بنسوة آخر، على أساس أفعل التفضيل ما يقبل التثنية ولا الجمع، ولا يقبل التأنيث، يلزم حالة واحدة. أنت فهمت النقطة دي؟ انتبهوا، يعني هي من النقاط التي تشكل على الطلاب. كثير من الطلاب لو تسألوا عن لفظ آخر ما استطاع أن يجيب، ولو أردت عليه بعض الإشكالات ما استطاع أن يجيب. فأنا أريد أن تفهموا هذا الكلام الذي أقول لكم الآن، وإن كان ما هو موجود من عقيله، لكنه من المعلومات الأساسية في هذا اللفظ. أنتم فهمتوا المقدمة اللي قلت لكم هذه، إن القاعدة في أفعل التفضيل، الآن اتفقنا على أن آخر أنه أفعل تفضيل أو لا، لأن أصله آخر على وزن أفعل كذا. قاعدة أفعل التفضيل، طبعا هنا آخر أفعل تفضيل مجرد من أل ومن الإضافة. أفعل التفضيل إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة يلزم حالة واحدة، يكون مفردا فلا يثنى ولا يجمع، ويلزم حالة التذكير فلا يؤنث. هذه قاعدة العرب كذا. يعني أنت تقول مثلا: محمد أفضل من عمر، هند أفضل من عمر، المحمدان أفضل من عمر، الهندان أفضل من عمر، المحمدون أفضل من عمر، الهندات أفضل من عمر، ما يتغير كذا. لكن في هذا اللفظ بالذات اللي هو لفظ آخر عدلوا عن هذا اللفظ. هل لزموا هذا اللفظ في حالة التأنيث ولا عدلوا؟ آخر إذا كان للمؤنث هل أبقوه على كلمة آخر ولا عدلوا إلى أي لفظ أخرى؟ طيب، في حالة التثنية قالوا آخران، في حالة الجمع آخرون، طيب في حالة جمع المؤنث أخر. إذن اتضحنا الآن إن كلمة أخر ذي إن معدولة، معدولة منين؟ من أفعل التفضيل اللي هو آخر. وإن العرب بدل ما تقول: مررت بنسوة آخر، قالوا إيش؟ مررت بنسوة أخر. واضح؟ اتضح العدل الآن؟ إذن حول اللفظ الآن من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، لأن معنى مررت بنسوة آخر ومررت بنسوة أخر المعنى واحد ولا لا؟ طيب يعني إيش معنى مررت بنسوة أخر؟ يعني مررت بنسوة غير النسوة الأول، أقول غير النسوة الأول. طيب يبقى سؤال الآن مهم. الآن عرفنا أن جميع الألفاظ هذه بعدل، أخرى، آخران، آخرون، أخر، كلها بعدل ذي ولا لا؟ طيب ليه خص النحويون لفظ أخر بالبحث بالحديث؟ لماذا تركوا الألفاظ الأخرى معا فيها عدل؟ والجواب أن أخرى فيه ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث المقصورة أقوى من العدل، لأن الاسم اللي فيه ألف التأنيث المقصورة ممنوع من الصرف لوجود علتين، يعني علة واحدة قامت مقام علتين كما تقدم. فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. إذن ألف التأنيث من أقوى العلل لمنع الاسم من الصرف. إذن عرفنا لماذا ما دخلوا معنى بالبحث الذي نحن بصدده الآن، ليه ما دخلوا معنى كلمة أخرى؟ لأن فيها عدل. فهمت الجواب؟ لأن فيها ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث المقصورة أقوى من العدل. وعلى هذا أخرى ممنوع من الصرف أخرى قطعا ولا لا؟ مثل ليلى وذكرى، لكن هل هو ممنوع من الصرف للعدل؟ صحيح أنه فيه عدل ولا لا، لكن ممنوع من الصرف لإيش؟ لألف التأنيث المقصورة. تضح لكم هذا؟ طيب بقي عندنا كم لفظ؟ بقي لفظان، آخران وآخرون، فيها عدل ولا ما فيها؟ فيها عدل. طيب ليه ما ذكروها؟ قال لك لأنها معربة بالحروف، آخران بالألف وآخرون بالواو، والممنوع من الصرف ليس له علاقة بالأسماء اللي تعرب بالحروف. إذن صار البحث خاصا بإيه؟ ها كلمة أخر. أنت فهمت الكلام ذا؟ ها زين. أنت يا يوسف واضح؟ زين. قال ابن عقيل: ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر. هذا النوع الثاني. النوع الأول الأعداد كما قلت قبل قليل، والنوع الثاني أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر. إذا مررت فعل وفاعل، وبنسوة جار ومجرور، وأخرى ها صفة لنسوة مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للوصفية والعدل. الوصفية والعدل، ما هو صفه والعدل موجود. ولهذا قال ابن عقيل: وهو معدول عن الآخر. أنت عرفت المراد بالآخر هنا؟ ها ما المراد بالآخر؟ قول وهو معدول عن الآخر يعني أفعل التفضيل، يعلق يعني عندك في نسختك، قل آخر هو أفعل التفضيل. وعرفتم الكلام الذي ذكرنا. ومن قول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر. انتهينا الآن من هذا النوع الوصفية والعدل. يقول ابن مالك: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاثة وأخر. نعم، ومنع عدل مع وصف معتبر. ومنع عدل مع وصف، العلة الأولى العدل، والثانية الوصف. طيب منع عدل، منع مصدر، منع مصدر، وعدل مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعول المصدر محذوف، والتقدير ومنع عدل مع وصف الصرف. إذن منع العدل والوصف الصرف، يعني منع الاسم منين؟ من الصرف الذي هو التنوين. معتبر في ماذا؟ في نوعين من الأسماء. النوع الأول لفظ مثنى وثلاث اللي هي الأعداد، والنوع الثاني كلمة أخر. كلمة أخر، ووزن مثنى وثلاثة كهما. يعني لا تظن أن الحكم خاص بمثنى وثلاث، بل وزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني أن رباع داخل في الحكم، وأحاد وموحد داخل أيضا في الحكم. ولهذا قال ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربع فليعلما، يعني من واحد إلى أربعة، مثل مثنى وثلاث في المنع منين؟ من الصرف. وكلام ابن مالك هنا فيه إشكال، وهو إيش؟ أنه أدخل الضمير الكاف على الضمير المنفصل هما كهما، مع أن هما ليس من ضمائر النصب ولا من ضمائر الجر، بل أنه لا يوجد في اللغة العربية ضمير منفصل للجر. لأنه كيف يكون ضمير منفصل للجر؟ الجر يا بحرف جر يا بإضافة، ولهذا ما يوجد ضمير منفصل باللغة العربية إلا للرفع أو ضمير منفصل للنصب. لكن في ضمير متصل للجر، في ضمير متصل للجر، يعني بك وبه ومنه ومنها، هذه موجودة في اللغة. لكن ولهذا قوله هنا كهما، يعني هذا نادر، أقول هذا نادر. وقد نص عليه النحويون في باب حروف الجر، قالوا إن دخول حرف الجر على الضمير المنفصل هذا نادر، ولعل الناظم ارتكبه ضرورة. ثم انتقل قال وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع من مع الألف والنون الزائدتين، ومع وزن الفعل، ومع العدل، كذا إذن ثلاثة مع الصفة. وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعيل بمنع كافلة. انتقل الآن إلى النوع الثاني مما يمنع من الصرف لعلة واحدة. لعلكم تذكرون أننا قلنا فيما مضى أن الاسم يمنع من الصرف، أن الأسماء الممنوعة من الصرف قسمان. القسم الأول ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة فقط قامت مقام علتين، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف لعلتين، الوصفية ومع علة، والعلمية ومعها علة. أما الوصفية فعرفنا أن الوصفية مع ثلاث علل: زيادة الألف والنون، وزن الفعل، وإيش؟ والعدل. أما العلمية ما جينا إلى الآن. الذي يمنع من الصرف لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين نوعان من الأسماء لا ثالث لهما. النوع الأول تقدم، وهو إيه؟ ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، مثل ليلى وصحراء وحمراء وذكرى وأصدقاء، هذه كلها ممنوعة من الصرف ولا فيها إلا علة واحدة فقط، ولكن قالوا أن العلة هذه قامت مقام علتين. ونحن لو قلنا بدون علة قام مقام علتين، لو قلنا أن ما فيه ألف التأنيث أو المقصورة أو الممدودة يمنع من الصرف، انتهى الأمر، واضح؟ النوع الثاني مما يمنع من الصرف العلة واحدة، نعم، هو الذي نحن بصدده الآن، وهو صيغة منتهى الجموع أو الجمع المتناهي. يقول ابن عقيل هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع. إيش معنى تستقل بالمنع؟ يعني لا يلزم أن يضاف إليها علة أخرى، لكن مثل العدل يستقل بالمنع، الوصفية وحدها تستقل بالمنع، لابد من علة أخرى. ما الذي يستقل بالمنع؟ قال وهي الجمع المتناهي، ويسميه بعض النحويين صيغة منتهى الجموع. وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. هذا هو ضابط صيغة منتهى الجموع. نحو مساجد ومصابيح. مساجد جمع كم بعد ألف التكسير من حرف؟ ها؟ نعم؟ حرفان. طيب مصابيح بعد ألف التكسير ثلاثة، والحرف الأوسط اللي والياء ساكن. هذا ضابط صيغة منتهى الجموع. طيب وعلى هذا فمساجد ومصابيح ممنوع من الصرف. ما العلة؟ أنه على صيغة منتهى الجموع. علة واحدة أو علتان؟ علة واحدة. طيب ومنه قول الله تعالى قرآن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، وتماثيل ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع. ثم لنعلم أن الحرفين بعد صيغة منتهى الجموع قد يدغمان وقد لا يدغمان، يعني قد يحصل إدغام. يعني في مثل الآن مساجد، في إدغام ولا ما في إدغام؟ ما في إدغام، يعني وجد حرفان. لكن مثل دواب، ها؟ يعني لو قيل مثلا لا تحبس الهرة، ها؟ دعها تأكل من دواب الأرض. طبعا هنا مجرور بالكسرة لأنه أضيف، لأنه أضيف. لكن لو أردنا أن نجر راء بالفتحة أوضح، دعها تأكل من دواب كثيرة، كذا من دواب كثيرة. هنا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. لكن كم بعد الألف الآن؟ ما فيه إلا الباء ولا لا؟ بعد ألف التكسير ما فيه إلا الباء. إذن هل اختل الضابط عندنا هنا أو موجود؟ قال لك موجود، لكن الحرف هذا أصله مدغم، إن أصله دوابب. إذن يصح أن يقال أنه بعد الألف هنا وجد حرفان لكن أدغم أحدهما في الآخر. وعلى هذا يعني تفهمون عند قول ابن عقيل بعد ألف التكسير حرفان، أنه سواء كان الحرفان مدغمين كدواب وخواص أو غير مدغمين كما مثل ابن عقيل مساجد، ومثل المدغم أيضا عوام. إذن دواب وعوام وخواص هذا ممنوع من الصرف. طيب لماذا سمي بالجمع المتناهي؟ ها؟ أو لماذا يسمي بعضهم صيغة منتهى الجموع؟ يقولون لأن هذه الصيغة انتهى إليها الجمع، فلا يجمع جمعا آخر. لأن في اللغة العربية مفرد مفرد يجمع، والجمع أيضا يمكن أن يجمع. يعني مثلا كلب يجمع على كلاب أو على أكلب، ويجمع أيضا على أكالب. ومثل نعم يجمع على أنعام وعلى أناعم. لكن مثل مسجد تجمعه أنت على مساجد، ها؟ ما في جمع آخر. مثل مثلا قنديل تجمع على قناديل، ما في جمع آخر. مصباح مصابيح، ما في جمع آخر. إذن وقف الجمع عند كلمة مساجد الآن. إذن يصح أن يقال أن هذا جمع متناهٍ، أنت ما يجمع بعده. إذن سميت بصيغة منتهى الجموع، ها؟ للعلة التي سمعت، يعني لانتهاء الجمع إليها، فلا يجوز أن اللفظ يجمع مرة أخرى، ها؟ بخلاف جموع أخرى فإنها قد تجمع، مثل أنعام تجمع على أناعم، ومثل أكلب تجمع على أكالب. إذن هل نقول أن أنعام إن على صيغة منتهى الجموع، ها؟ أو بعد جمع آخر؟ إذن ما يقال الآن أن على صيغة منتهى الجموع لأن ما وقفت إلى الآن الكلمة. لكن مثل مساجد، ها؟ على صيغة منتهى الجموع لأن ما في جمع آخر. هذا المعنى، ها؟ أيهم؟ لا لا خلاص الآن، قالوا الآن أنها انتهت، يعني المراد بصيغة منتهى الجموع اللي ما اللي أصله أول جمع له هو الجمع الأخير. أي نعم، لا ما يعتبر هذا من صيغة منتهى الجموع، ما أقول اللي يجمع أكثر من جمع ما يعتبر، لأنه مصطلح على صيغة منتهى الجموع هي اللي إذا جمع المفرد الجمع الأول وقف الجمع عنده، ها أقول وقف الجمع عنده. طيب قال ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم. نعم، يعني ما يشترط أن اللي على صيغة منتهى الجموع أنه يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل بالنسبة للأحرف أحرف الميزان، يعني ما هو لازم أن الكلمة لابد يكون أولها ميم، ها المهم أنه تصير على هالوزن ذا. فأي اسم على وزن مفاعل يمنع من الصرف، لكن ولو لم يكن على ولو لم يكن في أوله ميم، وكذلك على وزن مفاعيل يمنع من الصرف ولو لم يكن في أوله الميم. ولهذا مثل بقوله إيش؟ قال فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك وألاعيب وأقارب. أقارب على أي وزن؟ على وزن مفاعل، مع أنه لو قيل زن أقارب بالميزان الصرفي لكنت تقول أقارب على وزن أفاعل، لأن القاعدة عندهم أن الزائد بالكلمة يوضع ما يقابله في الميزان. لكن هل يريدون هذا في باب الممنوع من الصرف عندما يقولون يمنع من الصرف ما كان مشبها لمفاعل ومفاعيل؟ هل المقصود المشابهة في مقابلة الحروف ولا المشابهة في عدد الحروف، في عدد الحروف وحركاتها وسكناتها؟ لكن هل المقصود المشابهة بنوعية الحرف؟ ها هذا ليس بمراد. ولا لو كان المقصود بنوعية الحرف كان ما تمنع الكلمة إلا إذا كان أولها حرف الميم، ولا لا؟ إذن المقصود إيش؟ المشابهة بثلاث أشياء اللي هي عدد الحروف وحركاته وسكناته. لابد تكون الحروف بالكلمة مقابل العدد الحروف بالميزان، والحركات هي الحركات والسكنات هي السكنات، ما تختلف. ها؟ ولا لو قيل زين ضوارب لكانت على وزن فواعل، لكنهم لا يريدون هذا، لا يريدون هذا. ولهذا نقول، يعني يقول بعض النحويين أنه يختصر الكلام هنا فيقال يمنع الاسم من الصرف إذا كان على وزن مفاعل أو مفاعيل وما يشبه ذلك، دون أن نأتي بالتعريف الأول كل جمع بعد ألف تكسيره إلى آخره، لأن صار المعول الآن على وزن مفاعل ومفاعيل. لكن يعرف المراد بوزن مفاعل ومفاعيل أنه المشابهة في الوزن بالنسبة لعدد الحروف والحركات والسكنات، ولا يقصد المشابهة في إيش؟ في نوعية الحرف. ها الحرف الأول من الكلمة لو كان همزة أو ضاد مثل ضوارب أو غير ذلك يمنع من الصرف، ولو كان ما هو أول الكلمة حرف الميم. ولهذا قال وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. صياقلة يعني احتراز منين؟ قول فإن تحرك الثاني احتراز الوين، ما قال هناك أو ثلاثة أو سطها ساكن، فإن كانت ثلاثة أو سطها متحرك صرف الاسم. صياقلة الآن، ها صياقلة الحرف الثاني الآن وين؟ اللام، يعني صياقلة على وزن مفاعيل، لا ما يبقى على وزن مفاعيل، لأن مفاعيل الحرف الثاني ساكن، لكن صياقلة على وزن فياعلة، ما هو إذن الحرف الثاني اللي هو اللام ما هو ساكن، وهم يشترطون أن يكون الحرف الأوسط من الحروف الثلاثة التي بعد الألف أن يكون الحرف الأوسط ساكنا، فإن كان غير ساكن مثل صياقلة فإن الكلمة مصروفة. ومثل قولهم للصعاليك عمارطة، قولهم للصعاليك عمارطة هذا أيضا مصروف. ومثلهم للجماعة اللي يمشون على رجليهم على أرجلهم يقولوا لهم عراجلة، عراجلة يعني كأنه منحوت يعني يمشون على أرجلهم، فنحتوا من الكلمة كلمة واحدة فقالوا عراجلة، فهذا أيضا مصروف. ما معنى صياقلة؟ يقولون صقله أي جلاه، يعني صقل الإناء أو صقل السيف يعني إيه؟ جلاه، يعني وضع عليه مادة تزيل صداه وتعيد إليه اللمعان، تعيد إليه اللمعان، هذا معنى صياقلة. وهذا معنى قوله وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلا. معنى كافلا أي قائما ومنفذا، معنى كافلا أي قائما ومنفذا، يعني كن قائما ومنفذا المنع من الصرف لكل جمع أشبه مفاعل أو مفاعيل. ثم لا بد أن نعلم أن قول ابن مالك وكل جمع ليس بقيد، ليس بقيد، بل هو بالنظر إلى الأكثر، لأن الأكثر أن اللي على وزن مفاعل أو مفاعيل أنه جمع، لكن وجد في اللغة العربية أسمى على وزن مفاعل هي من قبيل المفرد إذن تمنع من الصرف، أو على وزن مفاعيل من قبيل المفرد. ومنه ما سيذكره ابن مالك فيما بعد من لفظ سراويل، سراويل بعضهم قال أنه جمع ومفرده سروالة، وبعضهم قال لا أنه ما هو جمع إنما هو مفرد، مفرد. فالذين يقولون أنه مفرد يقولون إنما كان على وزن مفاعيل نعم يمنع من الصرف ولو لم يكن جمعا. وقد ذكروا أسماء لبعض الأماكن هي على هذا الوزن، أقول هي على هذا الوزن مع أنها على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني كلمة هوازن